الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو 3 من كتاب حديث الأنبياء، باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، إلى قوله وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على إلياسين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وكم قص الله عز وجل في القرآن من قصص الأنبياء والمرسلين. وقد أحسن ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء، إلا أن فيه بعض الأحاديث التي تحتاج إلى تنبيه وبعض الإسرائيليات. ولو اكتفى الإنسان بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة مع ترتيبها وسياقتها في قصص القرآن لكان من أحسن القصص. قال: باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهم السلام، وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. هذا على قول لأهل العلم، لكن الذي يظهر أن ترتيب البخاري يشير إلى هذا، لكن كونه صرح أنه جد أبي نوح هذا يدل على أنه يراه قبل نوح. قال: ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد نوح، وفيه نظر، لأنه إن ثبت ما قال ابن عباس أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح، لا أن نوحا من ذريته، لقوله تعالى في سورة الأنعام: ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان، إلى قوله عيسى وإلياس. فدل على أن إلياس من ذرية نوح، سواء قلنا إن الضمير في قوله ومن ذريته لنوح أو لإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح، فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاس بن العيزار بن هارون أخي موسى ابن عمران، فالله أعلم. وذكر وهب في المبتدأ أن إلياس عمر كما عمر الخضر، وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة. هذا لا يثبت لا في الخضر ولا في إلياس. ورفعناه مكانا عليا، ذكر بعضهم أنه رفع إلى السماء الرابعة وقبض فيها، وذكر بعضهم أنه رفع مكانا عليا كغيره من الأنبياء، رفعوا إلى السماء مع أنهم قبضوا في الأرض، وهذا الأظهر. قال رحمه الله: قال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في حال صغره ومرة في حال نبوته، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري الإناء، طست الإناء، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: من مع هل معك أحد؟ قال: نعم. قال: معي محمد. قال: أرسل إليه. قال: نعم. فافتح. فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني صور أناس، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذا عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه، وهذا الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. يعني أن الأب يتألم لتألم أبنائه ويفرح بفرح أبنائه. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. قال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح. فقال أنس، فذكر أنه وجد في السماء إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، وقال الصحيح أن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة ويوسف في الثالثة وموسى يعني وأقصد وعيسى ويحيى في الثانية وآدم في الأولى. قال وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لو كان من ذرية نوح لربما قال من جد نوح لقال الابن الصالح، لكن الله أعلم المسألة خلافية، حتى نوح ربما يقول الأخ الصالح. قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وقلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي جاوز السماء السابعة. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرت فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى لسدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. هذا الحديث قد تقدم في كتاب الصلاة. قال بعض اليهود يعني نبينا هو الذي دل محمد الرسول على أن يسأل ربه تخفيف الصلاة، فرد عليه بعض المسلمين قال جزاه الله خيرا وما زلنا ملازمين لهذه الصلاة منذ 1400 سنة، أما أنتم ترككم ذهب ما رجع الله وقد عبدتم العجل. فعلا الشاهد من هذا الحديث الطويل أنه ذكر إدريس وأن الله رفعه مكانا عليا. قال وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية، وقد روى الطبري أن كعبا قال لابن عباس في قوله ورفعناه مكانا عليا إن إدريس سأل صديقا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس. قال وأين إدريس؟ قال هو معي. قال إن هذا الشيء عجيب، أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة، فقلت كيف ذلك وهو في الأرض؟ فقبض روحه فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحة ذلك. وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن 350 سنة في حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم، وذكر ابن إسحاق له أوليات كثيرة منها أنه أول من خاط الثياب، كل هذا ما ثبت. قال باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عاد قبيلة قوية كانت في حضرموت والمهرة وبلاد كثيرة من الجزيرة، حتى ذكرهم الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في شدتهم وبطشهم. ليس بالمراد إرم أنها مدينة كما يقولون، وإنما قبيلة إرم ذات العماد، أي أنها كانت تسكن الخيام، وهكذا ربما رفعت البيوت على أعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل قوتهم وبطشهم، حتى أنهم فرحوا بقوتهم وبما هم عليه. فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول يشير إلى ماذا؟ أما رواية عطاء وهو ابن أبي رباح فوصلها المؤلف في باب ذكر الريح من بدء الخلق، وأوله كان إذا رأى مخيل أقبل وأدبر، وفي آخره وما أدري لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة. صرصر لها صوت، ولا إله إلا الله إذا كان للريح صوتا أو صوت ربما ما تستطيع النوم تحرك النوافذ. أما هذه ريح صرصر بصوت شديدة وعاتية وباردة. قال ابن عيينة عتت على الخزان سخرناها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بعد أن ماتوا، ما هناك من يدفنهم أو يقوم عليهم، وكانوا في الطول، كانوا في الطول. إنما الخلق يتناقص الآن، تصل بعض الأماكن تجد حجارة بعضها أكبر من هذه الماسة بنوا بها السدود، هذا دليل على قوتهم مكانتهم في الأرض. فهل ترى لهم من باقية؟ بقية، حتى ذكروا أن بعضهم بقي في الحرم ولم يمت فيه، فلما خرج جاءه الموت وهو أبو رغال، وإلى الآن يقبر، يعني يرمى، أقصد كان يرمى في الجاهلية بالحجارة، مش إلى الآن، كان يرمى في الجاهلية بالحجارة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مجاهد حكم بن عتيبة عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور هي الريح الغربية والصبا هي الريح الشرقية. فسبحان الله، الريح أهلك الله بها قوما ونصر الله بها قوما وجعلها خادمة لقوم، سليمان عليه السلام ومن معه، غدوها شهر ورواحها شهر تأخذهم معها، يعني في الصباح مسيرة شهر وإذا رجعت مسيرة شهر، وهكذا فيها من النعم الكثيرة. فالريح مخلوق عجيب من خلق الله، جعلها الله في أمور كثيرة، حتى الطائرة هذه، الطائرة حين تسافر ربما تصل إلى المنطقة التي تريد في كذا كذا ساعة، وإذا رجعت تحتاج زيادة ساعات. سئل بعض الطيارين ما السبب، والمسافة هي المسافة والسرعة هي السرعة، لأنه يمشيها على 950 كيلو أو 1000 كيلو، فإذا به يقول السبب الريح. إذا كان السفر في عكس اتجاه الريح الطائرة تسرع، وإذا كان السفر في اتجاه الريح الطائرة تتأخر، وربما تجد فيها مثل المطبات على الريح سرعة وخفة، تجد مثل المطبات الأرضية بل ربما أشد، أحيانا تقفزك من فوق الكرسي وتجعل الطائرة ترتج، والله المستعان. وهكذا السفن تمشي بالرياح، حتى هذه السفن التي تمشي الآن بالديزل أو تمشي كذلك بالفحم تحتاج إلى الريح، لو كان البحر واقف تحتاج إلى فحم أكثر وتحتاج إلى ديزل أكثر وتحتاج إلى قوة أكثر، بينما إذا كان الريح تحرك البحر يسهل سيرها. وهكذا الصيادون إذا سكنت الريح جاءت الأسماك إلى الساحل، وإذا اشتدت الريح احتاجوا إلى الدخول إلى الداخل ويشق عليهم الدخول لكثرة الأمواج. وهكذا المنطقة التي فيها ريح تشعر براحة نفسية، تغير الهواء. أما المنطقة المكتومة التي لا ريح فيها تشعر بضيقة صدر، حتى المكيفات والمراوح ما تفعل شيء، هي عبارة عن تحرك ريح. إذا كان الجو في الخارج بارد المكيف يبرد بسهولة، إذا كان الجو في الخارج حار المكيف تبريده يكون ضعيفا. وهكذا المروحة إذا كان الجو مكتوم تشتغل ما تأتيك بريح. فكم في الريح من نعم عظيمة، أحيانا تأتيك بهواء تستنشقك أنك في حديقة غناء، وأحيانا تأتي بالأتربة وفيها بركات الأتربة، ربما قتلت كثير من الحشرات الضارة ولقحت النخيل. وأحيانا تجلي تلك الأتربة، تأتي ريح والناس قد غطاهم التراب، وإذا بها تذهب بذلك التراب إلى حيث أراد الله، فشأنها عظيم. هذا الريح والجبال والماء ونحو هذه المخلوقات مخلوقات عظيمة. وربما يأتي معنا ذكر الريح في موطن من المواطن، انظر كيف أخذت ذاك الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحد الليلة، فقام أحدهم فأخذته إلى جبال طي. يعني تصور كيف لما تأخذ الريح إلى جبال طي وهو في الهواء. قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية فقسمها بين الأربع: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيين بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاث العامري أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق ذو الخويصرة حرقوص، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني على، وهذا دليل على أن الله في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كفيها أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضأض من أصل هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني الله أفنى عاد ما أبقى منهم أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركت هؤلاء الخوارج ما أبقي منهم أحد. استئصال مثل هؤلاء الصم البكم إذا وجدوا في مجتمع ما عاد ينفع معهم شيء، لا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا الحديد والنار، حتى بدون عقل يخاطبك، ما هو إلا التهديد والوعيد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستأصلنهم، يعني ما يبقي منهم أحد. والحمد لله علي بن أبي طالب جزاه الله خير ما قصر، قتل منهم عددا كثيرا، لكن يخرج منهم قرون بين الحين والآخر. الباطل إذا قد وجد قل أن ينتهي، لا تقل هذه البدعة تنتهي، هذا الشر ينتهي. الباطل إذا قد وجد قل أن ينتهي. ولذلك لما قال النووي وغير النووي بأن الطائفة القدرية التي تنكر علم الله قد انقرضت، كان الصحيح أن هذا كلام غير صحيح، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا كانوا في زمن الصحابة ظهروا سينقرضوا في هذا الزمن، إنما لما قالوا ذاك القول المنكر ما أحد قبله منهم، فربما تستروا به، قالوا: يعلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات، مع أن الله بكل شيء عليم. وبالسند المتصل قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، إشارة إلى قصتهم في سورة القمر. فالقرآن جاء الله به للتذكر والتدبر والتعقل.